الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما حكم من تبرك بشجر أو حجر إن جعلها سبب وليست بسبب فهو من الشرك الأصغر غير مخرج من الملة؟ ومن كان يعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله ومع الله عز وجل وأن لها شأن، فمن حيث هذه الناحية فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. اللات اسم لماذا عندك يا حسين؟ اللات اسم لماذا؟ اسم لصنم، قيل مشتق من لفظ الجلالة لله، وقيل مشتق من أنه كان يلت السويق للحجيج. وهذا أحد الأوجه التي ذكر أهل العلم أن من الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن يسمى غير الله بأسماء الله المختصة به أو ما تدل على خصائص ألوهية. والعزة مشتقة من ماذا؟ قيل من العزيز، ومناه قيل من المنان. أحد يعرف أين يوجد مكان صنم اللات؟ لا، على طريق المدينة مناه. نعم، اللات بين مكة والطائف إلى قريب نخلة. من يأتينا بدليل على العذر بالجهل؟ حديث أبي واقد الليثي، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. فقوله ونحن حدثاء عهد بكفر دليل على أن الحديث في الاستقامة وفي طلب العلم وفي الإسلام قد يجهل كثير من أمور الدين ويحتاج إلى تعليم. هل يمنع تعليق السيوف والملابس في الشجر وغير ذلك استدلالا بهذا الحديث؟ لا يمنع، إنما الممنوع ماذا؟ إذا كانوا يعلقونها لطلب البركة كما هو الحال في هذا الأمر. ما الدليل على أن هذه الأمة كثير منهم يقلد اليهود والنصارى؟ من حديث من؟ نعم، هذا الحديث من حديث أبي واقد الليثي، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. هل يشترط في طلب أو في كون الإنسان يعبد مع الله عز وجل غيره أن يسمي ذلك المعبود إله؟ هل يشترط هذا؟ لا يشترط. فهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كقول موسى عليه السلام أو لقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والإله هو المعبود. ما معنى السنن أو السنن عندك أديب؟ الطرق. وأما عند التقييد فهي طريق، عند الإطلاق العام فهي مصطلح على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني عشر، قال رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من النهي والوعيد. والذبح لغير الله عز وجل من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وقد تتابع الناس على الذبح لمعبوداتهم في كل زمن، ولذلك كان من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل الذبح. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر. فقال الله عز وجل لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وكم يتقرب المسلمون إلى الله عز وجل بالأضاحي والعقيقة والهدي والفدية وغير ذلك من النذور. والذبح هو إراقة الدم بآلة، وقد منع في شرعنا إراقة الدم للبهيمة المذبوحة بالظفر والعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الظفر فعظم، وأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. والذبح قد يكون لغير الله عز وجل فيحرم المذبوح. قال الله عز وجل وما أهل لغير الله به. وقد يذبح على النصب لله فيحرم، لأن الله عز وجل حرم ما ذبح على النصب. وهو في هذه الأيام ما ذبح في أماكن عبادة عباد القبور كالذبح عند القبر أو حول القبر، حتى لو ذبح لله ما تؤكل. وكذلك إذا لم تذبح على الطريقة الشرعية لم يسمى الله عليها لا تؤكل، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ولمحبة الله عز وجل للتقرب إليه بالذبح والدماء، فقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم في حجته 100 بدنة، وهذا دليل على محبة الله لذلك. إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتقرب إلى الله عز وجل بالنعم الكثيرة، حتى جاء في الحديث أفضل الحج العج والثج، والثج هو كثرة الدماء، وسمي يوم النحر بهذا الاسم لكثرة الذبائح فيه. فدلت الأدلة على أن الذبح عبادة، إذا فصرفها إلى غير الله عز وجل شرك. ومن هذا الباب ما يسمى عندنا في بلاد اليمن بالهجر، وأصحابه يدورون بين البدعة والشرك الأكبر. وأما صورته ففيها شرك، إذ أن كثير من الناس يرضون خصومهم بالدم ويتقربون إليهم بذلك. والسبب في فشو هذا المنكر الفظيع الرافضة ومن إليهم، فمثل هذا الهجر لا يؤكل منه ولا يشارك فيه. حتى سئل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: لو أن أهل قبيلة وقعت بينهم حرب وأبوا أن يتوقفوا إلا بالهجر قال لا يذبح. قالوا: يا شيخ ربما يقتتلون ويقع فيهم القتل. قال: ليسوا بخسارة على الإسلام والمسلمين، لأن الذبح لغير الله عز وجل منكر من القول وزور. وقد نهى الله عز وجل عن شهادة الزور والذين لا يشهدون الزور. فينبغي لطلاب العلم أن يتنزهوا عن هذه المجالس ولا يأكلوا منها حتى وإن ذبح، حتى وإن سمي الله عز وجل عليه، حتى وإن ذبح أمامك يقول بسم الله لا يجوز لك أن تأكل منه، لأنه أهل به لغير الله على قول، أو أنه أمر مبتدع محدث على القول الآخر من أقوال أهل العلم. ومنه الذبح للشياطين كما يفعل كثير منهم بذبح بعض الذبائح، ربما كبش أسود وربما ديك، ولا يذكر اسم الله عليه ثم يلقيه إلى الشياطين، فهذا من الشرك الأكبر. وهذه أحد الأوجه التي يكفر بها الساحر، فإنهم يطلبون منه أن يذبح ذبائح لا يذكر اسم الله عليها. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله: فصلي لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قوله: قل إن صلاتي ونسكي، أي قل يا محمد لأمتك ومن يليك ممن يسألك عن دينك: إن صلاتي أي عبادتي، ويدخل فيها الصلاة دخولا أولية، ويدخل كذلك فيها الدعاء. قل إن صلاتي ونسكي، المراد بالنسك مطلق العبادة، وقد يراد به الذبح كما ساقه المصنف لهذا الأمر. ومحياي أي حياتي لله عز وجل، فلا أستخدمها إلا فيما أمر وشرع. ومماتي أي مماته على التوحيد والسنة لله رب العالمين، إخلاصا له سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يقبل من أحد أشرك بعد إسلامه. والرب هو الخالق الرازق المالك المدبر، وهو المربي لهذا العالم. وأما إذا قيد بشخص أو وصف فقد يراد به الربوبية خاصة، وهي المقتضية للحفظ والتدبير، لا سيما إذا قيد بالمؤمن. قل هو الله ربي ولا أشرك بربي ولا أشرك به أحدا. والعالمين مأخوذ من العلامة، فسموا بالعالمين لأنهم علامة على وجود الله وعلى اتصافه بصفات الكمال والجلال والجمال والعظمة. لا شريك له، أي لا أشرك به شيئا، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، ولا يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا معنى لا إله إلا الله. فقول لله رب العالمين هذا إثبات، وقوله لا شريك له هذا نفي. وكلمة لا إله إلا الله يجمع فيها بين النفي والإثبات. وقوله وبذلك أمرت، أي بهذا التوحيد أمرني الله عز وجل وأنا أول المسلمين، قيل أول المسلمين من هذه الأمة كما قاله قتادة وغيره. قال وقوله فصلي لربك وانحر، هذا أمر من الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لأمته. وقيل بأن هذا كان في زمن الحديبية، وقيل بأنه كان في ماذا، في نحر الأضحى. فصلي لربك أي صلاة يوم عيد الأضحى، وانحر أي ذبح هديك. ولا يمنع الاستدلال بعموم الآية، فصلي لربك أي صلي جميع الصلوات، جعلها لله عز وجل خالصة لوجهه، لا تشرك معه غيره. وانحر أي انحر هديك، وانحر بدنك مما تتقرب به إلى الله من النذور والعقيقة والأضحية والهدي ونحو ذلك. وقول لربك أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم دليل على عناية الله عز وجل به، وهذا هو الشاهد من الآية فصلي لربك وانحر. قوله وانحر هو الشاهد الذي ذكر المصنف الآية من أجله في هذا الباب. وفي الآية الأولى ونسكي هو الأمر الذي ذكر المصنف من أجله الآية في الباب. قوله عن علي بن أبي طالب هو أبو الحسن والحسين، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب لأنه وجده في المسجد هلكت فيه طائفتان، الرافضة حيث ألهوه وعبدوه، والخوارج حيث كفروه. ويدخل فيهم أيضا النواصب الذين نصبوا العداء له ولأهل بيته، وهو عليه رضوان الله رابع الأمة فضلا، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكما قال نبي داود ورابعهم خير البرية بعدهم علي. وفضائله كثيرة مذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وليس معنى ذلك في هذا الحديث أنه يفضل أبا بكر وعمر، ولكن فيه أن موسى عليه السلام استخلف هارون حين ذهب للقاء ربه، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى تبوك استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه من كنت مولاه فعلي مولاه، وأما حديث علي خير البشر من أبا فقد كفر، فهو حديث موضوع مكذوب يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول من ديننا، فإن خير البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقية الأنبياء والمرسلين، ثم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، هذا الذي عليه مع الصحابة، ثم علي رضي الله عنه. قوله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه جواز قول المحدث حدثني وأخبرني، ومعنى حدثه أنه اختصه ربما بهذا الأمر في مجلس من المجالس. قوله بأربع كلمات هذا ليس على الحصر، وإنما لعلها هذه مجلس واحد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثه بمجالس كثيرة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد رافق النبي صلى الله عليه وسلم من صغره إلى أن مات، فقد أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر أبناء أبي طالب وجعله عنده يربيه ويقوم عليه. والمراد بقوله كلمات أي جمل، لأن الجملة في لغة العرب يراد بها كلمة. قال الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، أي جملة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كون الله عز وجل بعثه بجامع الكلم. قوله لعنا أي طرد، والطرد طردان، طرد مؤقت وطرد مطلق، المطلق في حق الكافر. لعن الله من ذبح لغير الله، أي من ذبح لصنم أو وثن أو لموسى أو عيسى أو الكعبة أو غير ذلك من الذبائح التي لم يشرعها الله عز وجل. وهذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الباب من أن الذبح عبادة خاصة بالله عز وجل. لعن الله من لعن والديه، وأيضا من لعن والداه استحق هذا اللعن والطرد. وهذا دليل على جواز لعن المعين على الخصوص حتى ولو لم يكن كافرا، فإن عاق الوالدين ليس بكافر ما لم يستحل هذا الصنيع، ومع ذلك لعن الله من لعن والديه. قد يقول قائل هذا على العموم ليس فيه تخصيص، نقول الحكم عام وقد يطلق خاص لمن تعين عليه هذا الفعل القبيح. ولو لعن والده شمله الحكم، ولو لعن أمه شمله الحكم، ولو لعن جده وجدته شمله هذا الحكم، لأن الجد أب كما قال ابن عباس من شاب أهلته أن الجد أب، مستدلا بقول الله عز وجل قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم قال لعن الله من آوى محدثا، أي طرد الله من رحمته من آوى محدثا، والمراد بالحدث هنا قد يكون الحدث الذي هو الإلحاد في الحرم وفي غيره بقتل أو نهب أو سرقة، ولا بأس أن يدخل فيه الحدث بمعنى الابتداع، لكن هو على المعنى الأول أظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومعلوم أن المنافقين كانوا في المدينة ولم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإحداث المراد به الإحداث بالقتل والنهب والسرقة وغير ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يكون محاميا أو مدافعا أو مؤيا لهذا الصنف السيء. قوله لعن الله من غير منار الأرض، قيل من غير علامات الطرق، لأن العرب كانوا يجعلون علامات للطرق وإلا يضيع الناس في الصحاري كما هو الحال الآن، هذه اللوحات التي تضع على الطرق الإسفلتية ويكتب عليها مثلا إذا أنت مسافر إلى المكلا، المكلا على مسافة كذا منطقة كذا منطقة كذا، لا سيما في مثل المملكة العربية السعودية كثيرة الخطوط، لأنها لو لم توجد مثل هذه اللوحات لا تاه الناس وضاعوا، فمثل هذه لا يجوز أن تزال وصاحبها معرض للوعيد واللعن. وقيل المراد كذلك العلامات التي توجد بين الأراضي، كان يكون بينك وبين أخيك أرض فيعمد أحدهم ويغير العلامة حتى يزيد في ملك هذا أو ينقص ملك هذا، فهو ملعون لأنه من أخذ أموال الناس بالباطل ولما يؤدي إليه من الشحناء والبغضاء. والمنار هو العلامة، وبذلك يسمى العلامة التي يضعها الناس في السواحل المنار، كانوا ينورون عليها بالنار حتى يراها من في البحر، وربما نوروا عليها حتى يراها من يمشي في الطريق بالليل ويمشي في الطريق الآمن. رواه مسلم في صحيحه عن طارق بن شهاب، صحابي صغير لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه عنه مرسلة، لكن لها حكم الاتصال لأن الصحابة كلهم عدول، وفي طبقته طارق بن أشيم صحابي صغير أيضا، وهناك ذلك طارق المحاربي، فعدة طوارق من الصحابة رضي الله عليهم. قوله دخل الجنة رجل في ذباب، هذا جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى، أخرجه أحمد في الزهد، ولكن جاء موقوفا على سلمان من طريق طارق بن شهاب عنه، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، هو الموقوف أصح، إلا أن له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. قوله دخل الجنة رجل في ذباب، هذا إخبار عمن سبقنا من بني إسرائيل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قوله: ودخل النار رجل في ذباب، أي كان سبب دخوله الجنة ذباب، والآخر سبب دخوله الجنة ذباب، سبب دخوله النار ذباب. لكن كيف هذا؟ لابد أن يكون هناك سبب استحق به هذا الجنة بسبب ذباب، واستحق به الآخر النار بسبب ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فيه السؤال عما أشكل. قوله: مر رجلان على قوم لهم صنم، ربما كان في رفقة واحدة، وربما أن كل واحد منهم مر على حدته، على قوم لهم صنم. الصنم ما كان على صورة إنسان أو طير أو حيوان، صورة مشخصة لحيوان من الحيوانات يسمى صنم، وأما الغير مشخصة فيطلق عليها وثن، والوثن أعم من الصنم، فكل صنم وثن، الوثن يطلق على المشخص وغير المشخص، ولكن الصنم لا يطلق إلا على المشخص الذي على صورة شخص، إما حيوان أو إنسان أو دابة أو غير ذلك. وكانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، وقد ألف الكلبي كتابا في الأصنام، أصنام العرب، كان حول الكعبة 360 صنما، أغلبها من الحجارة، وربما صنعوها حتى من التمر وغيره. وفيه ما عليه عادة الناس من التمال على عبادة غير الله والتعاون على هذا المنكر الفظيع. قوله: لا يجوزه، أي لا يتجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني وضعوه في الطريق. وقالوا: ما نسمح لأحد أن يمر من هذه الطريق إلا أن يقرب إلى هذا الصنم أو الوثن شيئا، صغر أم كبر. فقالوا لأحدهما: قرب، أي للصنم. قال: ليس عندي شيء أقرب، لأنه في سفر، والمسافر غالبا ما يحمل معه لا بعير ولا شاه ولا، وربما إذا حمل معه حمارا أو بغلة أو بعيرا يركبه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا لضعف التوحيد في قلبه، لضعف التوحيد في قلبه قرب لهم ذبابا، فأشرك في بهذا الصنيع، وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فخلوا سبيله، أي تركوه يمشي في طريقه، فدخل النار، أي بعد موته ربما لم يحصل له توبة من هذا الشرك الأكبر الذي وقع فيه. ولو قربه كارها في هذه الحالة، إذا خشي إيقاع ما هددوه به، فإن الله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. فإما أن يكون هذا الحكم غير موجود في بني إسرائيل، وإما أن يكون الرجل قرب الذباب عن طيبة نفس فوقع في الشرك. وقالوا للآخر: قرب، أي للصنم. فقال: ما كنت لأقرب. انظر إلى الفرق، ذاك قال: ليس عندي شيء أقرب، معناها إذا عنده شيء سيقرب. فقال: ما كنت لأقرب أبدا، لأنه موحد ويعلم خطر التقرب إلى غير الله عز وجل لأحد كائن من كان، من الأصنام أو الأحجار أو الملائكة أو الجن والشياطين، شيئا نكرة في سياق الإثبات، يعني كبر أم صغر دون الله عز وجل، إثبات وتوكيد لعدم تقريبه لصنمه. وانظر ما قالوا له: قرب ولو ذبابا، لأنه قد جزم بالحكم وبين لهم التوحيد الخالص: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه، في شدة أذى الكافرين للمسلمين، ومع ذلك عاقبة المسلم خير عظيم. قال: فدخل الجنة، أي أنه من أهل الجنة، لأنه مات موحدا ومات في سبيل الله عز وجل، وقتله الكفار فيرجى له الشهادة، فاجتمعت في حقه عدة فضائل. الشاهد أن المصنف ساق هذا الحديث لبيان أن من الشرك الذبح لغير الله عز وجل، ولتمام الفائدة أيضا نتم الباب الآخر، وهو: كما يحرم عليك الذبح لغير الله عز وجل، كذلك يحرم الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، لأن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل يعتبر من ذرائع الشرك ومن ذرائع الفتن ومن موافقة المشركين ظاهرة وقد يؤدي والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر إن لم يتميز الإنسان عن الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء مما مات بين ظهراني الكفار. إلا أنه إذا ذبح لله عز وجل وسمى الله عز وجل عليه لا يكون كافرا، إلا إذا نوى التقرب إلى غير الله عز وجل، وإلا هو بفعل هذا الفعل عاصي مبتدع وقع في مخالفة شرعية. وقد تكلم ابن الأمير الصنعاني رحمه الله على هذه المسألة بتوسع في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فيه التميز عن المشركين والكافرين والمبتدع الضالين. وإذا استطعت أن تتميز عنهم في صلواتهم، في جمعهم، في أعيادهم، فعلت. قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى حق أن تقم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله: لا تقم فيه أبدا، هذا نهي من الله عز وجل عن القيام في مسجد الضرار. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، مع أنهم يزعمون أنهم بنوه لله، فلا يقام لله عز وجل في مكان بني لغير الله لإظهار شعائر الكفر والكافرين، مع أن هذا ظاهرها أنهم بنوا مسجدا لله، ومع ذلك حذر الله نبيه أن يقوم فيه. فكيف بمن يعني يعمل نصبا أو شيئا ظاهره لغير الله، ظاهره لغير الله، كيف يذهب ويوافقه على ما هو عليه؟ قوله عن ثابت بن الضحاك، هو من مسلمة ما قبل الفتح، وهو من أصحاب الحديبية. قال: نظر رجل مبهم، ولا يضر الإبهام في المتن، أن ينحر إبلا ببوانة، منطقة قريبة لملم على بعد 120 كيلو من مكة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه العودة إلى العالم فيما يريد أن يقدم عليه العبد، فإن من سأل سلم إن شاء الله. وقد قيل: شفاء العي السؤال. وفي حرص الصحابة رضي الله عليهم على العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشأن. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه سؤال المفتي للسائل حتى يتوصل إلى الجواب الصحيح. ما يرسل لك أحدهم سؤال: ما رأيك أبي مات، كم لي من ميراثه؟ تجيبهم مباشرة، لابد أن تسأله كم له من الورثة. وبعضهم قد لا يحسن، يظن أن الورثة الأبناء والبنات، فقل له: هل له أم؟ هل له أب؟ هل له زوجة؟ فالإنسان يستفصل. فهذا رجل يقول: أريد أذبح ببوانة. الأصل أن الإنسان يذبح حيث أراد، لكن لماذا هذا التخصيص بهذه المنطقة دون غيرها؟ قال: هل كان فيها وثن؟ يطلق على الصنم وعلى غيره كما تقدم معنا. الوثن ما لم يكن ما كان على صورة مشخصة أو غير مشخصة، والصنم ما كان على صورة مشخصة. من أوثان الجاهلية، أي نصب من أنصابهم ووثن من أوثانهم التي كانوا يتعبدون لغير الله عز وجل فيها، فحملته العادة على موافقة الجاهليين في هذا الأمر. والجاهلية هي ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت جاهلية جهلاء، وأما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فليست هناك جاهلية مطلقة إلا ما كان في آخر الزمان. وقد رد العلماء على محمد قطب في كتابه جاهلية القرن العشرين، واستحل سيد قطب تكفير المسلمين بسبب هذا المذهب الردي، حيث زعموا أن المجتمعات مجتمعات جاهلية. هل كان فيها مثلا من أوثان الجاهلية يعبد؟ ودعاك هذا الصنيع على أن تنذر بالذبح لذلك المكان؟ قالوا: لا. أي أجابه الصحابة: لا. وفيه النيابة الإجابة وجواز ذلك وأنه ليس بمحظور. قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه السؤال إليهم، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني لم يكن هناك وثن، ولكن كانوا يجتمعون فيه في موسم من المواسم، فلذلك تعين عندك هذا الاختيار؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، والوفاء بالنذر واجب، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولو كان في ذلك المكان وثن أو كان فيه عيد من أعيادهم، ما الذي يتعين هنا؟ يتعين إن كان قد نذر لله أن يذبح في أي مكان آخر، وإن كان نذر لغير الله أن يتوب إلى الله عز وجل. قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لكن هل يلزمه كفارة يمين؟ سيأتي معنا أنه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه فيه كفارة يمين، مع أن حديث عائشة: لا وفاء لنذر في معصية، وكفارته كفارة يمين، حديث ضعيف باتفاق العلماء. قوله: ولا فيما يملك ابن آدم، يعني ما يصلح أن تنذر بحق غيرك كما فعلت تلك المرأة التي نذرت إن نجاها الله عز وجل على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزتها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، وساق الحديث صحيح المسند، وساق المصنف الحديث لبيان أن الذبح لغير الله عز وجل لا يجوز، وأن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ويتعبد فيه لغير الله عز وجل لا يجوز. والحمد لله رب العالمين.